فرحنا بها يا بلال.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث المتعلق ببرنامج أرحنا بها يا بلال. وهذا البرنامج المبارك قد شارف على نهايته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا مباركا، وأن يديم الله تبارك وتعالى به النفع، وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء وأوفاه. في هذا البرنامج المبارك كان الحديث عن الصلاة، والصلاة أعظم ما يتحدث عنه الإنسان، لأن الصلاة هي أعظم الأركان العملية التي حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التمسك بها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرحنا بها يا بلال. وقال الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال الله عز وجل وهو يحكي عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالمقصود أيها الكرام أن الصلاة أعظم ما يتحدث الإنسان عنه، أعظم وأعظم ما يحث الإنسان على الصبر عليه وعلى الاستقامة عليه، أن يستقيم الإنسان على الصلاة، فلذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي إخواننا الذين يعني قاموا على هذا البرنامج خير الجزاء وأوفاه، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن أقام الصلاة. اللهم اجعلنا من المقيمين للصلاة، اللهم ارزقنا يعني أن تكون الصلاة قرة أعيننا، وأن يجعلنا الله عز وجل من أهلها في الدنيا والآخرة. في هذه المرة أتحدث معكم حول سورة الفاتحة، والفاتحة هي أعظم الأركان العملية، الصلاة فيها أركان قولية وفيها أركان فعلية. أعظم الأركان الفعلية السجود، وأعظم الأركان القولية الفاتحة، ولذلك لا تصح صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وحتى الإنسان إذا عجز عن قراءة الفاتحة فإنها لا تترجم له، الفاتحة لا تترجم للإنسان إذا عجز عن قراءتها، ولهذا تفصيل في كتب الفقهاء ليس هذا محل، لكن المقصود أن الفاتحة هي أعظم ركن قولي للصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الفاتحة هي أول الأركان القولية في الصلاة، وهي أيضا بعد التكبير طبعا. والفاتحة أيضا هي أول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا فتحت المصحف ستجد إن أول سورة في كتاب الله عز وجل هي سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة هي عنوان الإسلام، بحيث إن سورة الفاتحة ربنا سبحانه وتعالى جعل فرضا على المؤمن أن يقرأها في كل صلاة، وهي أعظم سور القرآن الكريم. لماذا؟ لأن سورة الفاتحة هي منهاج المؤمن في حياته، يعني يكفي المؤمن في حياته أن يتعلم معاني هذه السورة المباركة، هذه السورة المباركة سورة الفاتحة هي منهاج حياة للمؤمن، تعلم المؤمن ما يجب عليه، تعلم المؤمن علاقته بالله سبحانه وتعالى، تعلم المؤمن علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، تعلم المؤمن علاقته بالدار الآخرة، تعلم المؤمن علاقته باليهود والنصارى، تعلم المؤمن علاقته بأهل الإسلام، تعلم المؤمن أشياء كثيرة جدا جدا، بحيث ذكر العلماء أن الله عز وجل جمع معاني القرآن في سورة الفاتحة، معاني القرآن، كل القرآن مجموع في سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لا يكفي بالحديث عنها محاضرة ولا محاضرتين ولا ثلاثة ولا أربعة، بحيث لابد ويعني ينبغي على كل مسلم أن يحرص على أن يعود مرة بعد مرة لكي يتأمل في سورة الفاتحة ولكي يتفكر في سورة الفاتحة. بعض الناس أو بعض المسلمين أو حتى بعض طلبة العلم لا يولي السور التي تتكرر، لا يوليها اهتمام، لا يوليها اهتمام، يعني هو يذهب يتأمل في السور التي يعني لا يكثر تكرارها مثلا، أو يقول إن سورة الفاتحة سورة سهلة، لماذا أتأمل فيها؟ لماذا أتدبر في سورة الفاتحة؟ أو لماذا أتدبر في سورة الإخلاص؟ أو لماذا أتدبر في سورة الفلق؟ أو سورة الناس؟ أو سورة الأعلى؟ أو سورة الغاشية؟ هذه السور سهلة، يعني هذه السور سهلة، لكن الحقيقة هذه السور هي أولى ما ينبغي على المؤمن أن يحرص على فهمه، أولى ما ينبغي على المؤمن أن يحرص على تأمله وعلى تدبره وعلى أن يعود إليه مرة بعد مرة. هذه السور المباركة، هذه السور المباركة هي أولى ما ينبغي على المؤمن أن يتأمله وأن يتدبره وأن يكثر من تأمله وأن يكثر من تدبره. سورة الفاتحة بتضبط لك حياتك، سورة الفاتحة تضبط لك حياتك، ولذلك جعلها الله عز وجل في أول كتابه الكريم. سورة الفاتحة هي تمثل لك النور، النور، الرؤية، الإبصار الذي تبصر به الحق وينتفي عنك الباطل. سورة الفاتحة افتتحها الله عز وجل سبحانه وتعالى بالبسملة، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة نزلت في مكة، يعني سورة الفاتحة من السور المكية، والفرق بين القرآن المكي والقرآن المدني أن القرآن المكي هو ما نزل، وما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن المدني ما نزل بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. سورة الفاتحة سورة مكية، يعني نزلت في مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم سور القرآن الكريم، أعظم سور القرآن الكريم سورة الفاتحة، وهذا الفضل أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبر بفضل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ليس لها اسم واحد، وإنما لها أسماء متعددة، فمن أسماء سورة الفاتحة سورة الفاتحة، ومن أسماء سورة الفاتحة أم القرآن، ومن أسماء سورة الفاتحة السبع المثاني، ومن أسماء سورة الفاتحة القرآن العظيم، ومن أسماء سورة الفاتحة سورة الحمد. سورة الفاتحة جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم سورة في كتاب الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد بن المعلى: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. سورة الفاتحة نور لم يؤتها نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان سيدنا جبريل عليه السلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، نقيضا أي صوتا شديدا كصوت نقد خشب البناء عند كسره، زي ما أنت بتكسر الخشب أو زي صوت الباب لما بيتفتح، فسمع نقيضا في السماء، فقال، فرفع رأسه، يعني سيدنا جبريل رفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، باب من أبواب السماء لم يفتح إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، يعني في باب يتفتح من السماء لم يفتح إلا في ذلك اليوم، وفي ملك نزل من هذا الباب لم ينزل هذا الملك إلا في هذا اليوم، فقال فسلم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه، وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. يعني هذا الملك نزل ببشارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي هذه البشارة؟ هذه البشارة يخبره أن سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة عبارة عن نور، عبارة عن نور. هذا النور يبصر به المؤمن طريق الحق، هذا النور هو الذي يخرج المؤمن من الظلمات، هذا النور هو الذي يقذفه الله عز وجل في قلب المؤمن ليستمر على الطاعة وليبتعد عن المعصية. هذا النور هو الطريق الذي يأخذ المؤمن هنا إلى الصراط المستقيم في الآخرة لكي ينجو المؤمن ويكون من أهل الجنة. سورة الفاتحة يحصل بها المناجاة في الصلاة بين العبد وربه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، هذا الحديث يقوله الله تعالى، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. سورة الفاتحة تجعلك تناجي ربك سبحانه وتعالى، تجعلك تكلم ربك سبحانه وتعالى، وربك عز وجل من كرمه ورحمته ومودته سبحانه وبحمده ربنا الأكرم سبحانه وتعالى يعطيك الله عز وجل، يعطيك الله عز وجل ويمدك الله تبارك وتعالى من خيره ورحمته. سورة الفاتحة لا تصح الصلاة بدونها، لا تصح الصلاة بدون سورة الفاتحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن فسورة الفاتحة لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة من غير سورة الفاتحة، لا تصح الصلاة من غير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة هي سورة الرقية والشفاء، سورة الفاتحة سورة الرقية والشفاء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها، يعني كانوا مسافرين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مسافرين فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني طلبوا أن يضيفوهم فأبوا، طلبوا أن يضيفوهم فأبوا، فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد الحي، يعني سيد هذه البلد لدغ، أصابه عقرب، لدغه عقرب، وقال فسعوا له بكل شيء، يعني طلبوا كل طبيب لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط، يعني هؤلاء الناس، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يعني يمكن حد فيهم يعرف يرقيه. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ، يعني شيخ القبيلة بتاعتنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني تعطونا شيئا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، قالوا لهم طيب خلاص تعالوا ارقوه ولكم هذا القطيع من الغنم. فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني ذهب هذا الرجل يقرأ على هذا السيد الذي لدغ وينفث عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، كأنما نشط من عقال، من عقال يعني من حبل كان مشدودا به، كأنما نشط من عقال يعني من حبل، أو نشط من عقال يعني حل من عقال. الجمل لما بيكون مربوط من رجله بهذا العقال ثم إن هذا الجمل إذا سحب هذا العقال فإنه يقوم مرة واحدة. هذا الرجل قام كأنه نشط من عقاله، فقال فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني وما به ألم وعلة. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال: وما يدريك أنها رقية. يعني استغرب كيف علم هذا أنها رقية، ثم قال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن سورة الفاتحة هي سورة الرقية وسورة الشفاء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله، حكى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه ظل وقتا طويلا يرقي نفسه بسورة الفاتحة، يقرأ على نفسه سورة الفاتحة وكان مريضا رحمه الله تعالى، سورة الفاتحة هي السورة التي تتحدث عن صفات الله سبحانه وتعالى، هي السورة التي تتحدث عن اليوم الآخر، هي السورة التي تتحدث عن العبودية الخالصة لله عز وجل، عن إفراد الله بالعبودية، وإفراد الله عز وجل بالاستعانة، وإفراد الله عز وجل بالدعاء سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة هي السورة التي تعرفك على الصراط المستقيم. سورة الفاتحة هي التي تجعلك تتجنب طريق الغاوين من المغضوب عليهم والضالين. افتتح الله عز وجل سورة الفاتحة بالبسملة، والبسملة هي قول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هي قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والباء في بسم الله الرحمن الرحيم معناها الاستعانة، يعني أنت تقول بسم الله يعني أستعين بالله، أستعين بالله. ولذلك شرع للمؤمن إذا أراد أن يفعل أمورا كثيرة أن يقول بسم الله، إذا أراد أن يلبس يقول بسم الله، إذا أراد أن يأكل يقول بسم الله، إذا أراد أن يشرب يقول بسم الله، يستعين بالله سبحانه وتعالى، يستعين بالله على شؤونه كلها، يستعين بالله على شؤونه كلها. فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يعين العبد، وهو الذي يعطي العبد القوة، وهو الذي يعطي العبد القدرة على ما يريد أن يفعله. ولذلك أنت تقول بسم الله يعني أستعين بك يا رب، لا ملجأ لي يا رب إلا أنت. الباء في البسملة معناها الابتداء، يعني تقول أبتدئ بسم الله، أبتدئ بسم الله متبركا به مصاحبا له. هذه كلها من معاني الباء في بسم الله الرحمن الرحيم. وتذكر اسم الله سبحانه وتعالى، واسم الله عز وجل هو الاسم العلم الذي ترجع الأسماء الحسنى كلها له. يعني تقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، فالله سبحانه وتعالى علم على الحق سبحانه وتعالى. والله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما، أي تعبده محبة وتعظيما. فإذا قلت بسم الله استحضرت ألوهية الله عز وجل، استحضرت عظمة هذا الرب الذي تستعين به، الذي تتوكل عليه، الذي تعبده، فإنك تعلن العبودية لله عز وجل مع أول كلام، مع أول كلام تقرأه تقول بسم الله، تعلن العبودية لله تبارك وتعالى. ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير الرحمن الرحيم بعد قليل. سورة الفاتحة تنقسم إلى قسمين، يعني سورة الفاتحة تنقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول ثناء على الله، والقسم الثاني دعاء لله. فكأن الله عز وجل يرشد المؤمن من خلال سورة الفاتحة أن يعيش بين هذين الأمرين، أن يعيش بين الثناء على الله سبحانه وتعالى، وأن يعيش بين دعاء الله عز وجل، أن يعلم أن أموره كلها بيد الله تبارك وتعالى. الله عز وجل بيده كل شيء سبحانه وتعالى، لذلك أنت لا تحتاج إلى غير الله، أنت لا تحتاج إلى غير الله في حياتك، لا تحتاج إلى غير الله سبحانه وتعالى، بل حاجتك إلى الله عز وجل. فكن مثنيا على الله داعيا له سبحانه وتعالى. سورة الفاتحة في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كل من جملة الثناء على الله عز وجل. ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا أنهيت الثناء على الله عز وجل هان لك أن تدعو الله تبارك وتعالى. لذلك سورة الفاتحة تنقسم إلى هذين القسمين، القسم الأول ثناء على الله، والقسم الثاني دعاء لله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد هو وصف المحمود سبحانه بالكمال مع محبته وتعظيمه جل وعلا. فحين تقول الحمد لله بحرف التعريف هذا الحمد لله رب العالمين، فكأنك تقول أن جميع المحامد للمعبود تبارك وتعالى، لا يستحقها على وجه الحقيقة إلا الله عز وجل، وهو حمد دائم مستمر. يعني أنت لا تقول أحمد الله، وإنما تقول الحمد لله. الحمد لله ليه؟ لأن علماء البلاغة يقولون إن في فرق ما بين التعبير بالجملة الإسمية والتعبير بالجملة الفعلية. الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار، تفيد الثبوت والدوام. الجملة الفعلية تفيد الايه؟ الجملة الإسمية تفيد الثبوت والاستمرار، إنما الجملة الفعلية تفيد التجدد. الجملة الفعلية تفيد التجدد. فلذلك بدأت سورة الفاتحة بالجملة الإسمية الحمد لله، يعني كأنك تقول أن جميع المحامد على وجه الحقيقة هي لله وحده لا شريك له. كل المحامد لله تبارك وتعالى، نعم كل المحامد لله عز وجل، فالمحامد كلها لله تبارك وتعالى. الله عز وجل هو المستحق للحمد وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. الله عز وجل هو المستحق للحمد وحده لا شريك له سبحانه وبحمده. ولذلك أنت تقول الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين. طيب، الحمد لله، الله تبارك وتعالى كما قلنا هو المعبود، فأنت تقول الحمد لله، يعني الحمد للمعبود رب العالمين. الرب هو السيد، وهو المالك، وهو المدبر لجميع العالمين. ما معنى العالمين؟ ما معنى قوله سبحانه وتعالى العالمين؟ العالمون هم من سوى الله تبارك وتعالى، يعني كل من سوى الله عز وجل من جميع أصناف المخلوقات في كل زمان ومكان يدخل تحت هذه اللفظة. الله أكبر. يعني تخيلوا يا عباد الله إن العبد وهو يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، كأنه يقول أن الحمد لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى رب كل المخلوقات، كل المخلوقات في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت يدخل تحت هذه الآية: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. سبحانه وبحمده. فلذلك قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين. ولذلك لما قال فرعون لموسى عليه الصلاة والسلام، قال فرعون وما رب العالمين، فرعون بيسأل موسى عليه الصلاة والسلام، قال له يا موسى وما رب العالمين؟ قال موسى عليه الصلاة والسلام: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة لكل المخلوقات، والرحيم ذو الرحمة الخاصة التي يختص بها عباده المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وقال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فذلك أنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني رب العالمين هو الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. ومالك يوم الدين وصف الله عز وجل نفسه بالرحمة. مالك يوم الدين ديت تخلي الإنسان يتوقف عندها شوية. إزاي؟ سورة الفاتحة كما قلت أيها الكرام هي سورة، هي عنوان الإسلام. فلذلك أنت لو تأملت في قوله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، ستجد أن مالك يوم الدين ده هي تعطيك قسمين. القسم الأول قسم الخوف، والقسم الثاني قسم الرجاء. فأنت حين تقول مالك يوم الدين يملأك الخوف والرجاء، والمؤمن أصلا المفروض يعيش بين هاتين العبادتين، بين عبادة الخوف وبين عبادة الرجاء. فحين تقول مالك يوم الدين تستحضر ملك الله عز وجل، ملك الله عز وجل العظيم في الدار الآخرة، حين يغضب الله تبارك وتعالى غضبا لم يغضبه قبل قط، ولن يغضبه بعد ذلك اليوم قط، كما تقول الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. تستحضر مشاهد الناس يوم القيامة، الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الجبال نصفت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. تستحضر قدوم الناس بأعمالهم على الله عز وجل. علمت نفس ما أحضرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ إذا أردت أن تعلم مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا هو تعريف يوم الدين. فحين تستحضر مالك يوم الدين، ملك يوم الدين سبحانه وتعالى وبحمده كما في القراءة الأخرى، ومعنى ملك يوم الدين أي معنى ملك يوم الدين، لأن في قراءتين في كلمة مالك، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. فمالك هو المتصرف، مالك هو المتصرف بالفعل في الأشياء المملوكة له. أما ملك بغير ألف فهو المتصرف بالقول أمرا ونهيا في من هو ملك عليهم، تمام؟ فلذلك قال الله عز وجل مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، يعني هو الذي يتصرف في ذلك اليوم سبحانه وتعالى. فإذا استحضرت مالك يوم الدين أدركك خوف من الله عز وجل، أدركك هذا الحضور العظيم للناس يوم يأخذ الإنسان كتابه إما بيمينه، نسأل الله أن يجعلنا من أهل يمين، أو بشماله، نعوذ بالله من حال أهل الشمال، يتملكك الخوف، لأن الله عز وجل له الملك يومئذ وحده لا شريك له، لله الواحد القهار. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومع ذلك إذا أدركك الخوف فإن الرجاء سرعان ما يدركك أيضا. كيف يدركك الرجاء؟ يدركك الرجاء، كيف يدركك الرجاء؟ يدركك الرجاء بالآية التي قبلها، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. يعني قدم الله عز وجل الرحمة، كما قال الله تبارك وتعالى إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي، كما قال الرب تبارك وتعالى. فلذلك قراءة الإنسان لسورة الفاتحة أو تلاوة الإنسان لسورة الفاتحة تجعله يحقق الخوف من الله، ويحقق أيضا الرجاء في الله تبارك وتعالى. ثم يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. لكن خلي بالك، لابد أن تستحضر وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الصلاة، لابد أن تستحضر أمرا عظيما جدا ومهما جدا، ألا وهو هذا الأمر الذي تستحضره. ما هو؟ أن تستحضر أن الله عز وجل يخاطبك سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى يخاطبك
تبارك وتعالى، كما قال الله في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين رد الله عز وجل عليه، إذا قال العبد الرحمن الرحيم رد الله عز وجل عليه، إذا قال العبد مالك يوم الدين رد الله عز وجل عليه، ثم يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يعلن تمام الذل لله تبارك وتعالى، يعلن أن أفعاله كلها لله عز وجل، يعلن أن تصرفاته أجمع لربنا سبحانه وتعالى. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال، وهو أيضا يعلن استعانته بالله. والاستعانة بالله تبارك وتعالى أعظمها أن يستعين بالله على عبادته، هذه أعظم أنواع الاستعانة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه الآية، يقول لك أنك لن تستطيع أن تعبد الله عز وجل تمام العبودية إلا بالاستعانة به. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا إعلان لأن أن العبد مفتقر إلى الله، أن العبد محتاج لله، أن العبد لابد أن يتوكل على الله عز وجل في كل شؤونه. أعظم ما تستعين بالله تبارك وتعالى عليه أن تستعين بالله عز وجل على الطاعة والعبادة. فإذا استعنت بالله عز وجل على الطاعة والعبادة، فأيضا لابد أن تستعين بالله عز وجل في شؤونك كلها. أستودع الله أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها؟ فأنت تقول أستودع الله عز وجل أموري كلها، سواء كانت هذه الأمور طاعة، سواء كانت هذه الأمور من أمور الدنيا، فأنت تستعين بالله تبارك وتعالى في كل شؤونك، تعلن أن الله عز وجل هو بيده الحول وبيده القوة سبحانه وبحمده. تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. فأنت تستعين بالله عز وجل وتتوكل على الله وحده لا شريك له سبحانه وبحمده، ثم تقول: اهدنا الصراط المستقيم. أنت خلاص ذكرت العبادة والاستعانة بالله تبارك وتعالى وحده، فيأتي سؤال الله عز وجل الهداية، وهي أعظم مسؤول، وهي أعظم مطلوب. تخيلوا إخواننا أن ربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الثناءات على الله عز وجل، بعد إعلان العبودية لله تبارك وتعالى، بعد إعلان الاستعانة بالله تبارك وتعالى، يوضح الله عز وجل لك أعظم ما يطلب من الله. أعظم ما يطلب من الله عز وجل ما هو؟ يعني تخيلوا إن أعظم سورة في القرآن فيها طلب، أعظم سورة في القرآن فيها طلب، فلا بد أن يكون هذا الطلب هو أعظم طلب، لا بد أن يكون هذا الطلب، هذا الدعاء هو أعظم دعاء. أعظم دعاء يدعوه الإنسان أن يدعو بالهداية، أن يدعو بالإيه؟ بالهداية. تقول: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا على الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، ووفقنا لسلوكه وثبتنا عليه، اهدنا الصراط المستقيم. تخيلوا أن ده أعظم ما يطلبه الإنسان من الله، لأن الله عز وجل وحده هو الذي بيده الهداية، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذل ما بذل ومع ذلك لم يهتدي أبوه، نوح عليه الصلاة والسلام بذل ما بذل ومع ذلك لم يهتدي ابن سيدنا نوح، محمد عليه الصلاة والسلام بذل ما بذل ومع ذلك لم يهتدي عم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبو طالب. فالهداية بيد الله وحده لا شريك له، لا يملك أحد أن يهدي قلبك إلا الله، لا يملك أحد أن يجعلك تسلك الطريق المستقيم إلا الله عز وجل، لا يملك أحد أن يأخذ بيدك إلا الله تبارك وتعالى، لا يملك أن يحجزك أحد عن المعصية إلا الله عز وجل، لا يملك أن يدفعك أحد إلى الطاعة إلا الله تبارك وتعالى. كل هذه بيد الله تبارك وتعالى، لذلك أنت تطلبها دائما من الله. تقول لله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ويلاحظ المؤمن أنه لا يكون مهديا وحده، بل لابد من إخوانه، لابد من أهل الإيمان، لابد أن يدعو للمسلمين. تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى أيضا في هذه السورة المباركة يعلمك شيء مهم جدا، يعلمك ماذا؟ يعلمك أن تكون ضمن هذه الجماعة المؤمنة، أن تتمنى الخير لإخوانك، أن تبذل لهم، أن تتمنى هدايتهم. وده أعظم ما يتمناه الإنسان، أعظم ما يتمناه الإنسان لأخيه أن يتمنى له الهداية. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام طلب لهارون، لم يطلب له الدنيا، وإنما طلب له النبوة، وإنما طلب له النبوة. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلذلك أعظم ما يطلبه الإنسان لإخوانه أن يطلب الإنسان هدايتهم، أن يهديهم الله تبارك وتعالى، وأن يأخذ الله عز وجل بيدهم إلى الطريق المستقيم. ثم بيّن الله تبارك وتعالى هذا الطريق ما هو يا رب؟ قال الله عز وجل: صراط الذين أنعم الله عليهم. والذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لكن خلوا بالكم يا إخواننا، هذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يعني طريق مستقيم سهل مسلوك واضح، يعني المعالم واسع موصل إلى المقصود. يعني الصراط المستقيم يجمع هذه الأوصاف الخمسة: طريق مستقيم سهل مسلوك، يعني ما فيش حد ما مشيش فيه قبل كده، هذا لا يكون طريقا لله عز وجل، بل هو طريق مستقيم سهل مسلوك واسع يوصلك إلى المقصود، يوصلك إلى المقصود. هذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم مشي فيه قبلنا، مشي فيه الأنبياء والمرسلين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه دعوة من الله أن تتعرف على صفات هؤلاء، أن تتعرف على صفات الأنبياء، أن تتعرف على صفات الأصفياء، أن تتعرف على صفات الأتقياء. ومن أعظم ما يتعرف به المؤمن على صفات هؤلاء القرآن الكريم، أنك أنت تقرأ في صفات الأنبياء، تقرأ في صفات الصالحين، تقرأ في صفات الصديقين، تقرأ في صفات من سبقك، تقرأ في صفة امرأة فرعون، تقرأ في صفة مريم اللذين ضربهما الله عز وجل مثل الذين آمنوا، تقرأ ذو القرنين، فتية أصحاب الكهف، تقرأ قصص الأنبياء، تقرأ قصص هؤلاء، تقرأ قصة لقمان، هؤلاء الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال الله عز وجل: غير المغضوب عليهم. يعني إذا كان من صفات إذا كان الطريق المستقيم هو طريق الذين أنعم الله عليهم، فلابد أيضا من البراءة من صفات المغضوب عليهم والضالين. والمغضوب عليهم اليهود، والضالون النصارى، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أخص أوصاف اليهود الغضب من الله عليهم، وأخص أوصاف النصارى الضلال. فلذلك ينبغي على المؤمن، ينبغي على المؤمن، لاحظوا، أن يتجنب أوصاف الذين غضب الله عليهم من اليهود والنصارى. شوفوا أهل الإيمان اليوم في هذه الأيام التي نعيش فيها يدعي بعض من لا خلاق له، يدعي أنه هو يجوز تهنئة اليهود والنصارى. إذا كان اليهود والنصارى في جانب وأهل الإيمان في جانب، كيف يجوز لمؤمن أن يهنئ النصارى بعيد يدعون فيه سب الرب سبحانه وتعالى، يسبون فيه رب العالمين، وروح المؤمن يهنئهم بهذا العيد؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله عز وجل من هذا الضلال المبين. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في سورة الفاتحة أن نتجنب هؤلاء المغضوب عليهم، ألا نطبع معهم، ألا نكون من أتباعهم، وأيضا أن نجتنب هؤلاء الضالين الذين يعني الذين لا يريدون إلا الخبال للذين آمنوا، لا يألونكم إلا خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ها هذا مهم أيها الكرام أن تلتفت، وهذا في سورة الفاتحة وحده، هذا في سورة الفاتحة وحدها، يعني هذا في سورة الفاتحة وحدها، فكيف بباقي سور القرآن الكريم؟ سورة الفاتحة تعلمنا أن الحمد لله عز وجل وحده لا شريك له، إن الإنسان يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون، أن نتبرأ من الشرك، أن نتبرأ من الحول والقوة، إياك نعبد تبرؤ من الشرك، إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة، وتفويض إلى الله عز وجل، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ولذلك قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين يتضمن معرفة الطريق الموصلة إلى الله، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه، واستعانته على عبادته. إياك نعبد وإياك نستعين، لأن العبد يحتاج، مع أن الاستعانة من العبادة، لأن العبد يحتاج حتى في عبادته إلى الاستعانة بالله عز وجل، فإن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريد. سورة الفاتحة تعلم المؤمن أن يلجأ إلى الله، أن يلجأ إلى الله وأن يدعو الله عز وجل دائما، أن يكون دائما الدعاء لله عز وجل، دائما التضرع لله تبارك وتعالى، دائم الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. سورة الفاتحة تعلم أدب المسألة لله عز وجل، إذا أردت أن تسأل الله فلا بد أن تكثر من الثناء على الله عز وجل، ثم تسأل الله عز وجل حاجتك. سورة الفاتحة تعلم العبد الطريق الذي ينبغي عليه أن يسلكه، الطريق الذي ينبغي عليه أن يسلكه هو طريق أهل الإيمان الذين سبقوه، وطريق أهل الإيمان الذين سبقوه. سورة الفاتحة تعلمنا أن أعظم مطلوب، أن أعظم مطلوب هو أن يطلب العبد من الله عز وجل الهداية. سورة الفاتحة تعلمنا الاقتداء بالسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، تعلمنا أن نتجنب طريق الانحراف عن الصراط المستقيم، والانحراف عن الصراط المستقيم إما أن يكون ضلالا اللي هو فساد العلم والاعتقاد، وإما أن يكون غضبا اللي هو فساد القصد والعمل. سورة الفاتحة فيها كليات العقيدة الإسلامية، كليات التصور الإسلامي، كليات المشاعر والتوجهات، ولذلك الله عز وجل جعلنا نكررها في كل ركعة. سورة الفاتحة تعرف الإنسان بربه، وتعرف الإنسان برسوله، وتعرف الإنسان بنفسه. إذا كان هناك رب فلا بد أن يكون هناك مربوب، إذا كان هناك راحم فلا بد أن يكون هناك مرحوم، إذا كان هناك مالك فلا بد أن يكون هناك مملوك، إذا كان هنا عبد فلا بد أن يكون معبود سبحانه وتعالى، إذا كان هنا هاد فلا بد أن يكون مهدي، إذا كان في نعمة فلا بد أن يكون منعم ومنعم عليه. تمام؟ فسورة الفاتحة تعلم العبد كل شيء، تجعل الإنسان يعني يحسن التصور عن الله، التصور عن الرسل، التصور عن الطريق، التصور عن نفسه، التصور حتى عن الدار الآخرة. تعطيك سورة الفاتحة انفتاح على الدار الآخرة، ولذلك لا ينبغي أن تمر علينا سورة الفاتحة مرور الكرام، بل لابد أن نتأمل في هذه السورة المباركة يوما يوما بعد يوم. كما قلت أيها الكرام، لا أستطيع ولا يستطيع أحد أن يأتي على معاني هذه السورة، ولا على حتى ما تحويه هذه السورة من الفوائد واللطائف، لكن حسبنا يعني أن نشير إلى شيء من معاني هذه السورة المباركة. وأنا أحثكم في الحقيقة يعني على أن تتعلقوا بكتابين مهمين يمكنكم أن تتأملوا من خلاله تفسير سورة الفاتحة. الكتاب الأول كتاب تفسير سورة الفاتحة من إعداد موقع الدرر السنية، والكتاب الثاني سورة الصلاة، هذا اسمه سورة الصلاة للشيخ عبد الحكيم القاسم حفظه الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن ينفعنا الله عز وجل بهذه السورة المباركة، وأن يجعلها الله تبارك وتعالى يعني فاتحة خير لنا دائما، وأن يعيننا الله تبارك وتعالى على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. سأترك إن شاء الله المجال لو حد عنده يعني سؤال أو كذا في حدود 5 دقائق إن شاء الله يتفضل به. طيب لا بأس إن شاء الله. الكتاب الأول اسمه تفسير سورة الفاتحة من إعداد موقع الدرر السنية. سورة الفاتحة من إعداد موقع الدرر السنية، تفسير سورة الفاتحة، هذا هو اسم الكتاب الأول. والكتاب الثاني سورة الصلاة للشيخ عبد الحكيم القاسم حفظه الله تعالى. هل أحاسب على التخيلات التي لا ترضي الله مع العلم أني أجاهد نفسي في عدم تخيلها؟ لا، لا يحاسب الإنسان على هذه التخيلات، وإنما يحاسب الإنسان على العزم والعمل، على العزم والعمل، هذا يحاسب الإنسان عن إن هو يعمل. وذلك ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة البقرة قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله إن تبدو ما في صدوركم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني ضجوا وخافوا إنه لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خافوا فشكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فلذلك أنزل الله عز وجل بعدها قوله عز وجل قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال الله عز وجل: قد فعل. لذلك الإنسان إذا جاهد نفسه ويعني إذا جاهد نفسه وابتعد عن هذه الوساوس فإن الله عز وجل يغفر له. علاج السرحان في الصلاة في محاضرة في هذا البرنامج للشيخ مطلق الجاسر حفظه الله تعالى، سماها الخشوع في الصلاة، أو سماها الإخوة يعني الخشوع في الصلاة. يمكن إن شاء الله أن يرجع أن ترجع الأخت الكريمة لها، وأن ترجع إلى بقية هذا البرنامج، لعل إن شاء الله تبارك وتعالى لعل ذلك يعني إن شاء الله يعني ينفعها في الإجابة عن هذا السؤال إن شاء الله تبارك وتعالى. مقصد الصلاة أظن في أول محاضرة للشيخ كريم حلمي، اللي هو محاضرة أرحنا بها يا بلال، أول محاضرة للشيخ كريم حلمي تعرض لهذا الأمر، فأيضا ارجعوا إلى هذه المحاضرة يعني استفيدوا من هذه المحاضرات. في الحقيقة من أعظم الأشياء التي يعني ينتفع الإنسان بها أن يرجع إلى هذه المحاضرات وأن يسمعها الإنسان مرة بعد أخرى. الأخ بيقول: بظبط المنبه وبصحى الفجر بسمعه وبعدين أقفله وما أقدرش أصحى وأقوم على السرير، أعمل إيه؟ خل حد يصحي، يعني اجتهد إن حد يصحي، خل حد يرن عليك مثلا وما سابكش إلا لما أنت تقوم. أو مثلا برضو تحاول إنك أنت تنام وقت كافي بحيث إنك أنت تقدر تقوم وتصلي. هل ممكن للمرأة أن تجهر بتلاوتها في صلاتها في بيتها؟ يجوز، يعني يجوز للمرأة إن هي تجهر، يعني تجهر بالقراءة في الصلاة. طبعا أنا بس عشان أنبه يعني إن هذه الفتوى على مذهب الشافعي، يعني على مذهب الشافعي. فالمرأة إذا كانت تصلي بحضور رجل أجنبي فيسن لها الإصرار ويكره لها الجهر بالقراءة، لكن لو جهرت لا تبطل صلاتها. أما إن كانت تصلي بخلوة أو في حضور محارمها أو النساء فيسن لها الجهر، لكن دون جهر الرجال، يعني دون جهر الرجال. يبقى المرأة لها حالتين: الحالة الأولى أنها تصلي بحضرة الرجال الأجانب فهذه يسن لها الإصرار، وإذا كانت تصلي في نفسها يعني في خلوة أو في حضور محارمها أو حتى في حضور النساء، حضور محارمها من الرجال أو في حضور النساء، فيسن لها الجهر طبعا في الصلوات الجهرية، يعني يسن لها الجهر لكن دون جهر الرجال، يعني ليس كجهر الرجال. والله أعلم. طبعا هذه الفتوى كما قلت على مذهب الشافعية. هل التفكير بخصص الصالحين قبل كذا أثناء الصلاة يعتبر من مهلات الصلاة؟ لو المقصود بخصص الصالحين حال القراءة، يعني أنت بتقرأ مثلا سورة الكهف أو كذا أو كذا، يجوز وليس من مهلات الصلاة. ينفع أحتسب ركعتين سنة وضوء، سنة الوضوء وسنة العشاء وقيام الليل نفس الركعتين؟ ينفع، يعني يجوز، بس الأولى إنك أنت لا تفعل، يعني الأولى إنك أنت يعني لا تشرك بين هذه النوايا كلها. وإن أشركت فلا بأس، يعني وإن أشركت يعني إن جعلت النية يعني مشتركة، عشان الناس بس تستوعب، إن جعلت النية مشتركة ماشي فلا بأس، لكن الأولى إنك أنت لا تشرك يعني هذه الجملة من النوايا، وإن فعلت فلا بأس إن شاء الله تعالى. طيب، كيف أخذ صلاة الوتر؟ صلاة الوتر تقضيها ركعتين، يعني تاني يوم لما تصحى الصبح تقضيها ركعتين ماشي؟ طيب، يعني لعلنا نكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا الله عز وجل من أهل الصلاة، وأن يعيننا الله عز وجل وإياكم على إقامة الصلاة وعلى يعني أدائها على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه وبحمده. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.